أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لماذا يتقدم الكفر بالطاغوت واجتنابه على الإيمان بالله؟ ولماذا نحن نقول لا إله وبعدئذ نقول إلا الله، ننفي الشريك أولا؟ ربنا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ويقول ربنا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. لماذا؟ لأن الإيمان بالطاغوت أو الخضوع للطاغوت شرك، وهذا الشرك حجاب، وهذا الحجاب يصدك عن الله ويمنع نور التوحيد أن ينفذ إلى قلبك. لذلك كلما استطعت أن تتجاوز حواجز المادة، أن تتجاوز الانبهار بالقوة أو الاغترار بالثروة أو الاهتمام بمظاهر الحياة دون مخابرها، كلما استطعت أن تتجاوز ذلك كلما اقتربت إلى الله. أنت في سجودك وركوعك تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، تسبح لربك، ليس أنت فقط بل يسبح لله من في السماوات والأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، كل شيء يسبح بحمده، ولكن لا نفقه تسبيحه. هذا التسبيح هو تنزيه الرب من أن يكون الشمس. هناك من كان يعبد الشمس، هناك من كان يعبد القمر، هناك من كان يعبد النجم الكوكب، ربما الشعرى، هناك من يعبد الطاغوت يتخذ من فرعون من فراعنة الدهر إلها له. فسواء الانبهار بالطبيعة الليل والنهار وما يعتورهما من تداخل، الانبهار بالقوة، الانبهار بالشمس، بالقمر، بالنجوم، بالكواكب، كل مخلوق، كلما توقفت عند المخلوق فإن ذلك يعتبر سدا منيعا بينك وبين معرفة الرب. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الله فوق هذه التصورات والظنون. وفيما يلي من الآيات التي تشرفنا بتلاوتها، ربنا ينتزع من قلوبنا حب الطاغوت، حب الملوك، وحب الطبيعة سواء بسواء. ويأتي الحديث في صيغة دعاء أو في صيغة شهادة، تشهد لله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي يعطي ملكه لمن يشاء وينزع ملكه ممن يشاء. العزة سواء كانت بكثرة الأموال أو الأولاد أو بأي شيء آخر هي رزق من الله سبحانه وتعالى. كل شيء يضاف إليك يصل إليك، وكل شيء يصل إلى مخلوق مما خلقه الله فهو رزق من الله سبحانه وتعالى. فإذا بدل أن نهتم بهذا الرزق أو المرزوق، دعنا نعبد الرازق ونتوسل إليه. وفي الآية الثالثة ربنا سبحانه وتعالى يبين ما ينبغي أن نكون واتخذ الموقف المناسب من الملوك. لا نعبد الملوك ولا نتخذ منهم أولياء من دون المؤمنين، لا نفضلهم على المؤمنين. دع الملك يكون جبارا مستكبرا يملك مشارق الأرض ومغاربها، لا تغتر به لأن ملكه ليس منه إنما من غيره. وتلك الأيام نزاولها بين الناس. كم كان الخلفاء العباسيون والأمويون يفتخرون بقدراتهم، وكم كان الشعراء المتزلفون يقفون على أبوابهم طمعا في عطاياهم ويتحدثون بكلمات نبية، كأن أحدهم يقول احكم فأنت الواحد القهار، الآخر يقول أصبح الملك ثابت الأساسي بالبهاليل من بني العباسي. ولكن أين أولئك؟ ذهبوا إلى مزبلة التاريخ. كان هناك حسب التاريخ ملك من ملوك بني العباس يسمون بالخلفاء، نعم أحدهم كان يخلف الآخر ولكن ليسوا خلفاء الرسول. حاشا لله أن يجعل خلفاء الرسول مثل هذه النماذج المغلة بالدماء والمتوغلة في القذارات. كان أحدهم ملكا أو ما يسمى بخليفة وسلطان بيده الأمور، لكن انقلب عليه جيشه فأخذوه أسملوا عينيه وتركوه في الشارع، جلس على قارعة الطريق، الناس يمرون عليه وهو جوعان لا مأوى له، قل ارحموا خليفتكم بالأمس كان خليفة اليوم وقير. كم وكم من هذه النماذج، ونحن نعيش في هذه الحياة مختلفة عن السابق. السابق كان الملك أو السلطان أو الرئيس يبقى فترات أطول، لكن الآن سرعة الحياة، اليوم رئيس جمهورية بكرة يحال على المعاش أو يتهرب ويبحث عن مأوى في هذه الأرض أو أحدهم كما رأيناه في الأفلام يتوسل بالذين أخذوه بأن يعطيهم ماء، يعطوه ماء، يقول أنا عطشان أعطوني ماء. هذه حقيقة البشر، الملك بيد الله لا تغتر بها أو لا. ربنا ينهانا من أن نهتم بالملوك، بلى بعض الأحيان ملك من الملوك أمهله الرب سبحانه وتعالى لفترة لحكمة بالغة، سنقول بعض الحكم فيما يلي. فهناك ليست لدينا مندوحة إلا أن نتقي منهم تقى، يعني نظهر لهم الولاء ولكن لا يتزعزع إيماننا بالله سبحانه وتعالى بسببهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول قل اللهم مالك الملك، حينما يقول قل اللهم مالك الملك يعني أنا وأنت واجب علينا أن نتوجه إلى الله وأن نشهد له بالتوحيد وأن نبين أن المليك المقتدر، الملك المقتدر الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله. وأما هؤلاء الذين يحكمون الناس فهم حقيقة مخولون من قبل الرب أعطى لهم الملك لحكمة بالغة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. في آية أخرى ربنا يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذا يحكم يروح يجي غيره يحكم يروح، لا يعني الحاكم أنه يبقى إلى الأبد. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، من له العزة سواء بما يملك من المال أو الجاه أو محبة في قلوب الناس أو أي شيء آخر بحق أو بباطل، هذه العزة من الله سبحانه وتعالى له وليس من نفسه. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا أردت أن تكون في موقع التوحيد الحقيقي فاعرف بأن كل شيء من الله وأن الخير كله بيده وأنه على كل شيء قدير. ثم يبين ربنا هيمنة الرب سبحانه وتعالى ليست محدودة بمجتمع، الطبيعة أيضا تخضع لهيمنة الرب. الرحمن على العرش استوى، هيمنة الرب عرش الرب، الرحمن مهيمن على كل شيء. نحن في الظاهر نرى الشمس تجري والقمر يدور والليل والنهار يتعاقبان، ليس فقط يتعاقبان وإنما الليل يأخذ من النهار ومن ثم النهار يأخذ من الليل حسب المناطق. في الجزء الشمالي من الأرض شكل، في الجزء الجنوبي شكل آخر، كلما الليل طال هنا قصر هناك وكلما النهار قصر هنا طال هناك. يعني هذا الطبيعة التي نراها، هي الطبيعة إذا تأملنا فيها نجد أنها تكون بقدرة قادر، بمعنى أنه الشمس لا تجري بلا إذن الرب وبلا قدرة الرب، والطبيعة لا تجري، يعني حركة الأرض أو حركات الأرض المختلفة كلها تجري بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا ينبغي أن نكون نتأمل حتى نعرف الرب الذي جعل هذه الطبيعة بهذه الكيفية التي نجدها نحن. المؤمن حينما ينظر إلى الشمس من خلال نظره إلى الشمس قلبه يتصل بربه سبحان الرب كيف سخر هذه الكتلة الهائلة من النار في السماء، وكيف تجري لمستقر لها، وكيف لا تبطئ ولا تسرع حسب ظروف كل شيء بمقدار، فيزداد إيمانا. المؤمنون حينما يستيقظون في الأسحار ينظرون إلى الطبيعة من حولهم، ماذا يقولون؟ يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يرون هذه الطبيعة الخلابة الجميلة القوية المتينة، لم تخلق سدى، بيد قادر خلقت، ومن خلال تدبير قادر دبرت. هذا النظر العميق الذي ينفذ من خلال ظواهر الطبيعة إلى ما وراءها من قدرة الرب ومن جمال الرب ومن هيمنة الرب سبحانه وتعالى، هذه روح التوحيد. ذلك المؤمن لكي يصل إلى هذه الروح يخاطب ربه ويقول: إلهي، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، يعني تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل. الليل في الشتاء منذ بدايته يأخذ من النهار، وبعدئذ ينقلب الأمر، والنهار يأخذ من الليل، النهار يطول والليل يقصر، هذا معنى الإيلاج. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، ترى الأرض هامدة ميتة، وإذا بالرب سبحانه وتعالى يأمر بالشمس أن تشرق على البحار وتتبخر المياه بحرارة الشمس، ويسخر الرياح لتحمل هذه الأبخرة التي تحولت إلى سحب إلى أعالي الجبال وأباعد الوديان وتمطر، فإذا هذه الأرض الميتة تحيا بحياة الرب سبحانه وتعالى. وبعدما أصبحت رزقا يرزق الله من هذه النباتات التي نمت، سواء الحبوب أو الثمار، يرزق من يشاء بغير حساب. نحن إذا تدبرنا قليلا في رزق الرب سبحانه وتعالى نجد أنه بغير حساب. كيف؟ أنه تعال أنت احسب نعم الله عليك، رزق الرب عليك في يوم واحد، من الأكسجين اللي تتنفس به إلى الطعام والشراب إلى الراحة والأمن إلى الصحة والعافية إلى عشرات النعم أنت تدوخ، ونعم الله لا تخلص ما تنتهي. حقيقة هذه معناته بغير حساب يرزق. بعدما يمهد السياق حسب الظاهر ببيان أن الملك بيد الرب والرزق بيد الرب والعزة بيده سبحانه وتعالى، يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يصير ويا الكافر ضد المؤمنين. هناك الآن مثل واضح عند كثير من الناس أن المحتلين الغربيين حينما احتلوا أفغانستان استدرجوا بعض أهالي تلك الديار ليتعاملوا معهم حتى ولو كان على حساب شعبه، واليوم بعد ما تحولت السلطة هؤلاء يحتارون. أولئك الذين استدرجوهم وجعلوهم عملاء لهم بصفة مترجمين مخبرين متعاونين بأي طريقة في معسكراتهم الآن بدأوا يتخلون منهم، وترى اليوم في مطار كابول الفاجعة كيف أن الناس يتهافتون على المطار لكي تحملهم الطائرات بعيدا عن بلدهم، ولكن أولئك ربما لا يريدون ذلك، يفضلون جنسيات اللي تنتمي إليهم، يعني يفضلون الأمريكي على أفغاني، الألماني على أفغاني إلى آخره، ومثل هذا كثير في العالم. فأنت بدل ما تنتمي إلى الأجنبي، إلى الحاكم الظالم، بدل ما تصبح جاسوس من قبل الدولة على شعبك أو مرتزق تعمل معه، تعال اندمج مع المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك، إذا الإنسان خلع عن نفسه ولاية الله ودخل في ولاية الطاغوت، يقول فليس من الله في شيء، هذا بعد ترك ربه، هذا أمره أوكل إلى هذا الطاغوت اللي هذا الرجل يعبده من دون الله. نعم هناك مندوحة، يعني هناك فد روزنة للخلاص إلا أن تتقوا منهم تقى، يعني الإنسان قد يعيش في ظرف صعب جدا وهو وحده والملك للآخرين وهم يبطشون بمن يخالفهم، فهنالك يستطيع أن يظهر الولاء لهم ولكن يبطن الولاء لربه، يظهر الكفر ويبطن الإيمان. وربنا يقول إلا أن تتقوا منهم تقى، تتقوا منهم تقى يعني تتقي شرهم بقدر ما يمكنك أن تعيش ما بينهم لحين الخلاص. وربنا ثم يقول ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لابد أن تعرف أنه حينما تتقي وحينما تكتم إيمانك، كما كتم مؤمن من آل فرعون إيمانه حسب ما جاء في سورة غافر، كما لكن لازم تعرف أنه لا تخلص لهم الولاء، لا تعطي قلبك، ابقى قلبك لربك بس ظاهر الأمر كن معاهم لفترة. ويحذركم الله نفسه، ليش؟ وإلى الله المصير، لأنه غدا نحن نكون أمام الله، لابد أن نحاسب والحساب عسير، والذي يحاسبنا بنا بصير وهو الرب سبحانه وتعالى، فلا يجوز لنا أن نتجاهل هيمنته وتوحيده. يبدو لي هذه الآيات الثلاث تعطينا بصيرة في كيفية التعامل مع الدول ومع القوى السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، لابد أن نتعامل معها كوسائل ظاهرة، والحقيقة إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق، ونسأله أن يعيننا في مثل هذه الظروف القاسية بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.